قلنا أن البحث تارة في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية والاختيار في تمام الأقوال، وأخرى في أن هذه المنجزية هل هي على نحو العلمية أو على نحو الاقتضاء. وفي البحث الأول قلنا بأن هناك مسلكين معروفين وتفصيل أيضا شديد، تكون المسالك ثلاثة. المسلك الأول ما هو ظاهر بعض التقريرات المرجاة من أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا بمقدار الجامع وحرمة المخالفة القطعية، لأنه بيان وعلم بالجامع وشك في الخصوصيتين. غاية الآن البراءة العقلية وقاعدة بلا بيان في كل من الخصوصيتين تقع طرفا للمعارضة مع البراءة الخصوصية الثانية، لأن جريانهما فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتسقط، فيكون حينئذ الاحتمال منجزا في كل طرف. هذا مسلك هو ظاهر أول التقريرات. مسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي وهو ظاهر فوائد الوصول، أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز الواقع والخصوصية المحتملة في كل من الطرفين، لا أنه تجري القاعدة وتتعارض قاعدة العقلية الطرفين وتتعارضان ثم تصل النوبة إلى النتيجية، بل العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان قاعدة القطع بلا بيان حتى في طرف واحد. هذا أيضا المسلك الثاني. والمسلك الثالث الذي اختاره السيف الشهيد بناء على قبول قاعدة بلا بيان، بناء على إنكارها كما أنكرها هو فيما سبق، وحينئذ لا موضوع للبحث في عدم المنجزية، إذ سوف يكون الاحتمال منجزاً فضلاً عن العلم. لكن لو قبلنا القاعدة العقلية قال لا بد من التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم، بين العلوم الإجمالية التي يكون فيها في موردها خصوصية تفصيلية زائداً عن الجامع يعلم بأخذه في الواجب في متعلق الوجود، وبين الموارد التي لا يعلم بأكثر من الجامع لوجوب الجامع بين الفعلين من دون العلم بأخذ خصوصية تفصيلية معلوم تعلق الوجود بها في متعلق الوجود. والشبهات الحكمية كلها من موارد عدم العلم بأخذ خصوصية تفصيلية في متعلق الوجود زائدا على الجامع بين الفردين. لو علم إجمالا إما بوجود الجمعة أو بوجود الظهر لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، وإحدى الصلاتين جامعة. لو علم إما بوجود القصر أو بوجود الزمان فإنه لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، لا يوجد جامع مشترك غير أصل الصلاة الذي يتحقق بكل منهما. وأما الشبهات الموضوعية فبعضها من قبيل الشبهات الحكمية وبعضها ليس من هذا القبيل. فلو شك مثلا في وجوب القصد والتمام للشبهة الموضوعية، لأن شك بأنه هل تفرغ هذا كان أربع فراسخ أو لم يكن أربع فراسخ، هنا الشبهة موضوعية، يوجب علمه الإجمالي إما بوجوب القصد عليه أو بوجوب التمام عليه، لا يوجد جامع بينهما غير أصل الصلاة التي تتحقق لأحدهما بفعل كل واحد منهما يتحقق على الجامع. فيكون مثل هذه الشبهة الموضوعية حكمها حكم شبهة الموضوع. ومثل ما إذا علم إجمالا بأنه أحد الفردين زيد أو عامر يكون عالما وثبت وجوب إكرام العالم، هنا هذه الشبهة الموضوعية يوجد فيه علم بأصل وجوب الإكرام لأحدهما، ويوجد زائدا على ذلك العلم بأنه يجب أن يكون المكرم عالما خصوصية كون المكرم عالما أيضا معلوم تعلق الوجود به، معلوم أخذه قيدا للواجب متعلقا بالوجوب، وكل متعلقات الوجوب المعلوم لا محالة يكون اشتغال الذمة بها بعد العلم بها يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يمكن الفراغ اليقيني إلا بامتثال كلا الفردين، إذ لو امتثل أحدهما وأكرم أحدهما لعل هذا المكرم لم يكن هو العالم وأنا هو الجاهل منهما. إذن فلم يكرم العالم ولم يكن المكرم عالما، مع أنه عالم بأن المكرم لا بد أن يكون عالما، يعني خصوصية كون هذا الوجود متعلق بالعالم، وأن يكون المكرم فيه عالما هذه الخصوصية يعلم بها تفصيلا. إذن فهنا لا يكون من موارد العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الخصوصية، بل يعلم فيها زائدا على الجامع، يعلم بخصوصية مأخوذة في متعلق الوجوب قيدا للواجب الفعلي، وهذه الخصوصية الاشتغال بها يقيني لا بد من الفراغ اليقيني، فيكون من صغريات كبرى قاعدة الاشتغال المسلمة عند الكل. ولو شك الإنسان في أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر لا يقول أحد بقاعدة قابل بيان، لأن الشك ليس في أصل التكليف وفعلية التكليف، فعلية التكليف معرضة، الشك في أنه هل امتثل أو لم يمتثل، هناك تجري قاعدة الشهود اليقينية استدعى الصلاة اليقينية. فهذا النوع من الشبهات الموضوعية ألحقه حصيل الشهيد أخرجه من باب العلم الإجمالي وألحقها بموارد الشك الاشتغال. هذا أيضا التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد. نحن في مقام التحاكم بين هذه المسالك الثلاثة نرى بحسب وجداننا أن الصحيح والمسلك الثاني الوسط الذي ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي بنفسه منجز حتى للخصوصية في كل من الطرفين، حتى بناء على قبول قاعدة قابل بيان، يعني التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة في كلا قسمين، هم فيما يرجع إلى القسم الأول والدعوة الأولى في هذا التفصيل، وهي أن العلم الإجمالي في الشبهات وفي الشبهات الموضوعية التي تكون من قبيل الشبهات الفخمية كالدوران بين القصر والتمام لشبهة الموضوعية. الدعوة الأولى هكذا كانت، أن العلم الإجمالي هنا لا يكون بيانا إلا بمقدار الجامع، فلا ينجز إلا الجامع وتجري عن الخصوصيتين معا قاعدة كفر العقاب بلا بيان، بناء على قبول كبرها وقبول نكتبها. هذه الدعوة قابلة للمناقشة، كما أن الدعوة الثانية أيضا قابلة للمناقشة، أي إلحاق الشبهات الموضوعية من القسم الثاني بباب الشك في الاشتغال، الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم في الاشتغال أيضا قابل للنقد والمناقشة. أما الدعوة الأولى حاصل المناقشة بها أن هذه الدعوة هكذا كان يقال في تقريرها، أنه في موارد العلم الإجمالي على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي يوجد ثلاث عناوين، عنوان الجامع بينهما، الجامع بين الصلاتين، حتى الجامع الانتزاعي كعنوان إحدى الصلاتين، أو عنوان الخصوصية إحدى الخصوصيتين في الحمل الأولي، هذه كلها عناوين كلية وجامعة. هذا عنوان، يوجد عنوان جامع ويوجد عنوانان، أو قولوا يوجد عنوان إجمالي وهو المقدار التفصيلي منه الجامع، والمقدار المعلوم منه الجامع فقط، ولو الجامع الانتزاعي، ولو عنوان الخصوصية بالحمل الأولي. هذا عنوان، وهذا العنوان هو المعلوم تفصيلا تعلق الوجود به وكونه واجبا. ويوجد عنوانان آخران تفصيليان، عنوان هذه الصلاة يعني صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، عنوان صلاة القاص أو صلاة التمام، هذان عنوانان آخران تفصيليان. فيوجد ثلاث عناوين. البرهان الذي أقامه السيد الشهيد كان هكذا يقول، والبيان الذي بينه أن هذه العناوين المقدار المعلوم منها هو العنوان الأول، ولهذا قد تم البيان بناء على قبول كبرى قبل بيان وقبول نكتة هذه الكبرى وهذه القاعدة. هذه القاعدة تقتضي أن لا تجري البراءة في العنوان الإجمالي، لأنه معلوم، معلوم الوجوب ومعلوم لدى المكلف وقد تم البيان بمقداره. وأما العنوانين التفصيليين، وجوب صلاة الجمعة يعني خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، هاتان الخصوصيتان بالحمد الشايع يعني بالعنوانين التفصيليين، كل منهما مشكوك لا يعلم، لم يتم بيان عليهما على شيء منهما، فأي من الخصوصيتين يلحظه المكلف يجد مشكوك. وهذا معناه أن الخصوصية تكون مشكوكة، فإذا كانت مشكوكة إذا أردنا أن نطبق بالدقة قاعدة قبح الأقابل البيان، وأن كل حيثية لم يتم عليها البيان يقبح للمولى أن يعاقب عليها، فتجري هذه القاعدة عن الخصوصيتين معا، وإجراؤها عن الخصوصيتين معا ليس فيه محذور، فإن إجراؤها عن الخصوصيتين معا بمعنى أن العقاب من ناحية كل من ناحية مخالفة كل واحدة من الخصوصيتين قبيح، لأن كل واحد من الخصوصيتين العقاب عليه البيان على وجودها غير تام، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون هناك عقاب على ما يستلزمه تركهما معا من ترك ذاك العنوان الأول وهو الجامع، فيكون العقاب على ذاك الجامع حينئذ لا على ترك الخصوصية. فجريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا لا عن أحدهما مرددا، ولا يلزم منه التعارض الذي ذكره المرزا في المسلك الأول، بل يجري تجري البراءة عن الخصوصيتين معا جمعا لا بدلا. نعم البدلية في مقام الامتثال لكي لا يقع في محذور مخالفة الجامع، في مقام العمل المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لا من ناحية الخصوصيتين لا يستطيع، من ناحية ما يستلزمه تركهما معا وترك الخصوصيتين معا من ترك الجامع المعلوم عليه البيان والتام عليه البيان. إذن فالبراءة العقلية تجري عن الخصوصيتين معا وجمعا، غاية الأمر لا يمكن للمكلف أن يتركهما معا من ناحية لازم آخر خارج عن مجرى البراءتين العقليتين في الخصوصيتين. هذا قصارى كلام السيد الشهيد في هذه الدعوة الأولى. هذا الكلام يمكن أن يقال في مقام المناقشة فيه بأنه صحيحا أن هنا لنا ثلاث عناوين، عنوان تفصيلي عنوان إجمالي وهو عنوان الجامع، وعنوانان تفصيليان الطرفين، وكل من العنوانين التفصيليين في الطرفين مجهولة لم يتم عليه البيان، ويكون العقوبة عليهما مثلا عقوبة بلا بيان. ولكن هذا العنوان الإجمالي الموجود، العنوان الأول الإجمالي المعلوم وجوده والذي تم عليه البيان، عنوان يعلم بأنه ليس خارجا عن أحد العنوانين التفصيليين، يعلم بأنه ليس بخارج عن أحد العنوانين التفصيليين وأنه منطبق على أحد العنوانين التفصيليين. هذا بناء على تعبيرات من يقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، رأينا فيما سبق أن المحقق الأصفهاني كان يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع وعلم بأن هذا ليس خارجا عن الفردين. بناء على تعبيراتنا نحن فيما سبق في شرح حقيقة العلم الإجمالي نستطيع أن نقول كلاما أوضح من هذا، بأن نقول بأن هاتين الخصوصيتين وإن كان كل منهما بخصوصيته عندما يلحظه الذهن يكون مشكوكا، لكن يعلم الذهن أن أحدهما مشار به إلى الواقع الخارجي، يعني توجد في هذين العنوانين التفصيليين
توجد إشارة واحدة، عنوانان بهما الإشارة لكن الإشارة واحدة، وهذه هي الإشارة المرددة التي أشرنا إليها فيما سبق، وجود الإشارة المرددة في موارد العلم الإجمالي، وبه وعليه حملنا كلام المحقق العراقي الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد. العلم لا بمعنى التصور، العلم بمعنى التصديق، التصديق بالفرد المردد، بمعنى أنه يعلم أن هناك إشارة في الدين وتطبيق في الدين لأحد العنوانين التفصيلين على معنونه في الخارج. هذه الإشارة المرددة أو ذاك، سواء عبرنا بهذا التعبير أو العلم بأن ذاك الجامع ليس خارجا عن العنوانين التفصيليين، وهذا هو التعبير الآخر المنسجم مع تعبيرات المرزا والمحقق الأصفهاني. هذه الخصوصية يمكن أن يقال أنها دخيلة في حكم العقل بعدم قبح العقاب بذلك. لا يمكن أن يقال لمن يقبل كبرى قبح العقاب بلا بيان في موارد الشبهات البدوية أن يقبل هذه الكبرى في المقام أيضا، لوجود هذا الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشبهات البدوية. في سائر موارد الشبهات البدوية لا توجد أصل الإشارية إلى الخارج، هذا بحسب تعبيراتنا، لا يوجد علم بعنوان جامع يعلم بأنه غير خارج عن هذا الفرد أو فرد آخر، هذا بحسب تعبيرات المحقق الأصفهاني. فهناك خصوصية زائدة في موارد العلم الإجمالي بلحاظ العنوانين التفصيليين المشكوكين، فإن كل منهما وإن كان مشكوكا لكن تارة يكون العنوانان مشكوكين ولا يعلم بأن أحدهما مطابق للواقع، كما لو شك ابتداء هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، صلاة الظهر واجبة أو لا، أو أصلا كلاهما ليس واجبا، هناك أيضا توجد شك في الخصوصيتين. بس توجد شك في الخصوصيتين من دون وجود هذه الإشارة المرددة، ومن دون وجود العلم بعنوان جامع متحقق ليس خارجا عنهما بل منطبق على أحدهما. هاتان الحيثيتان، وهذه الحيثية المعبر عنها بالتعبيرين حيثية زائدة موجودة في أطراف العلم الإجمالي غير موجودة في الشبهات البدوية، ولا موجودة في مورد العلم بالجامع بنحو التخيير والشك في تعينه في أحد الأفراد، كما إذا علم بأن الخصال واجبة في مورد الكفارة الظهار مثلا لكن شك في أنه بنحو التخيير أو خصوص العفو واجب مثلا منها، هناك الجامع بين أحدها، الموارد الدوران بين التعيين والتخيير، جامع الخصال أحد الخصال الثلاثة يعلم بوجوده تفصيلا، ويشك أنه زائدا على الجامع الخصوصية الفردية في أحد تلك الخصال وهي العفو مثلا واجبة أو ليست واجبة. هناك أيضا حال وحال الشبهات البدوية، تلك الخصوصية المشكوكة لا يوجد في موردها لا إشارة إجمالية مرددة، هذا بحسب تعبيرنا، ولا علم بجامع يعلم بأنه غير خارج عنه، لا يوجد له طرفان، وإنما ابتداء يشك في أنه زائدا على الجامع على إحدى الخصال، خصوصية أن يكون هذا الخصال الذي يأتي به عتقا لا إطعاما أو صوما، هذه الخصوصية يشك في أنه هل هي أيضا واجبة أو ليست واجبة. ففرق بين موارد الشك، بين موارد العنوان الذي يشك فيه المكلف ولا يوجد في مورده لا إشارة تعيينية الذي هو العلم التفصيل، ولا إشارة ترديدية الذي هو العلم الإجمالي، أقول لا علم تفصيلي بذاك العنوان التفصيلي، ولا علم بعنوان إجمالي يعلم أنه غير خارج عن هذا العلم، عن هذه الصورة التفصيلية أو الصورة الأخرى التفصيلية، هذا بحسب التعبير الآخر المنسجم مع كلمات المحقق الأصفهاني. هذه الحيثية حيثية زائدة، فإذا زائدة على أصل الشك والشبهة، إذن فنحن بحسب الدقة يوجد لنا ثلاث حالات من الشك، ثلاث حالات من الصورة العلمية. حالة أن تكون الصورة العلمية التفصيلية معلومة بذاتها، وهذا هو العلم التفصيلي، قد نعبر عن بتعلق العلم بالصورة الجزئية التفصيلية للفهم، قد نعبر عن بأنه الإشارة التفصيلية التعيينية بالعنوان الكلي إلى مطابقه الخارجي بحسب تعبيراتنا في حقيقة العلم، هذه حالة. حالة ثانية أن يكون هناك صورتان، صورتان يكون في فيها إشارة وإشارية، لكن تكون الإشارة مرددة، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لكن أحدهما توجد إشارة. أصل الإشارية الموجودة في العلم التفصيلي محفوظة في هذه الحالة الثانية، لكن ما به الإشارة مردد بين العنوانين التفصيليين، هذا بحسب تعبيراتنا. توجد حالة ثالثة، الصورة التفصيلية لا إشارية أصلا فيها، كما لو شك في أنه هل يجب مثلا تجب الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، شبهات البدوية. هناك يوجد صورة تفصيلية تصورا، لكن يوجد شك في أنها له مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج، يعني لا توجد أصل إشارية، لا إشارة تفصيلية تعيينية ولا إشارة مرددة. هذه حالات ثلاثة على ضوء شرحنا لحقيقة العلم الإجمالي، كونها ثلاث حالات واضحة. على ضوء التعبيرات الأخرى أيضا نستطيع أن نقسم إلى ثلاث حالات بالتعبير الآخر الذي نشير إليه، لو تارة يوجد علم بالعنوان التفصيلي، وأخرى يوجد شك في العنوان لا يعلم أن هذا له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج. الأول العلم التفصيلي، الثاني الشك البديل. وتوجد حالة وسط، وهو أن العنوان التفصيلي يشك فيه، يوجد عنوانان أو ثلاث عناوين تفصيلية كل منهما بخصوصيته مشكوكة، لكن يوجد عنوان جامع يعلم به تفصيلا ويعلم أنه ليس خارجا عن أحد الفردين والعنوانين التفصيليين. هذه أيضا حالة ثالثة. حالة ثانية تكون وسط بين الحالتين، من ناحية تشبه العلم التفصيلي أنه يعلم بوجود شيء من الخارج، يعني أصل الإشارية محفوظة فيه، من ناحية تشبه العلم تشبه الشك البدوي أن كل من الخصوصيتين بعنوانيهما التفصيليتين لا يعلم بانطباقه للخارج، لكن فيه إضافة على هذا المقدار أن ذاك العنوان المعلوم بالإجمال يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وحينئذ القائل بقبح العقاب بلا بيان قد يلحق الصورة الثانية بالأولى لا بالثالثة، ويقول العقل حينما يكون يدرك في موارد وجود هذا العلم، في موارد وجود العلم بمعنى التصديق ولو بنحو مردد، في موارد وجود الإشارة، ما هكذا نعبر على ضوء تعبيراتنا السابقة، في موارد وجود الإشارة حتى الإجمالية يعني حتى الترديدية، هذه الإشارة بيان عند العقل، فإذا كانت الإشارية محفوظة فهي ملحقة بالصورة الأولى، يعني ملحقة بمورد الإشارة المعينة عند العقل، يعني العقل يحكم هنا بأنه لا يقبح العقاب، لا أنه يقبح العقاب، لأن أصل الإشارية محفوظة بها. إحدى الصورتين يعلم أنه مشار بها إلى الخارج وله مطابق خارجي، وهذا يكفي في أن يحكم العقل أن هذا ملحق بالقسم الأول لا بالقسم الثاني. ودعوى أنه لو أخذنا بحرفية قاعدة قبح العقاب لا بد أن نلحقه بالقسم الثالث، هذه الدعوى حينئذ جوابها يكون واضحا أن هذه الحرفية، من قال أن هذه الخصوصية خصوصية الإشارية غير مأخوذة فيها؟ فإذا ادعى المدعي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه كلما كانت الإشارية محفوظة ولو نحو الترديد، هذا بيان، البيان يعني التصديق، والإشارية الذهنية والإشارية محفوظة في موارد العلم الإجمالي ولو الإشارة المرددة، فإلزام القائل بقبح العقاب بلا بيان أن يلحق الصورة الثانية بالثالثة لا بالأولى، هذا الإلزام تحميل عليه، وهو يلتزم بأن الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى لأن أصل الإشارية محفوظة فيها، أو قولوا بأنه لأنه يعلم بعنوان جامع ولو انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عن الصورتين التفصيليتين، وهذه الخصوصية غير موجودة في موارد الشك البدوي يعني في الصورة الثالثة. ولعل هذا هو مقصود المحقق العراقي بالسرور من بيانه الثاني من البيانين المتقدمين حينما قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع المفروغ عن تقيده، بخلاف الأمر بالجامع التخييري والشك في تعينه في أحد الأفراد، هناك لا يعلم بهذا التقيد بينما هنا يعلم بهذا التقيد، ولم يكن مقصوده أن هذا التقيد مأخوذ في المعلوم بالعلم الإجمالي لكي يقال أنه لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي مفروغا عن تقيده لأصبح علما تفصيليا، بل يقصد هذا المعنى الذي نحن شرحناه أيضا في حقيقة العلم الإجمالي من أن أصل الجزئية محفوظة في العلم الإجمالي، يعني أصل الإشارية التي هي قوام الجزئية وقوام التصديق هذا يكون محفوظا في موارد العلم الإجمالي، ولا يكون محفوظا في موارد الشك البدوي، ولا في موارد العلم بالجامع والشك والتقيد في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. إذن ففرق بين أن نعلم بوجوب الجامع ونشك في أنه يجب الفرد إضافة عن الجامع، وبين العلم بوجوب أحد الفردين. هنا العلم يتعلق بالواقع المتقيد، لا بمعنى أن العلم ينقلب إلى تفصيلي، بل بهذا المعنى بأن الإشارية تكون محفوظة هنا، لأننا نعلم أن إحدى الصورتين التفصيليتين له مطابق لها مطابق خارجي، يعني مشار به بها إلى الخارج. هذه الإشارية لكونها محفوظة في مواد العلم الإجمالي لا تجري قاعدة، فيرجع مدعى قبح المدعى القائل بقبح العقاب بلا بيان بشكل حرفي، يرجع مدعاه إلى هذه النقطة، أنه كلما لم تكن الإشارية محفوظة تردد في أصل الإشارة، لا يعلم أنه موجود هذا في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، تجري قاعدة. وهذا متى يكون؟ في المورد الذي لا يوجد علم تفصيلي، أي لا توجد إشارة تعيينية، ولا يوجد علم إجمالي، أي لا توجد إشارة إجمالية بأحد الفردين. فالبيان يعني التصديق، والعلم المسابق مع الجزئية المسابق مع الإشارية بحسب تعبيرنا، أو قولوا البيان هو المورد الذي لا يعلم فيه بأن أحد العنوانين التفصيليين مطابق للواقع، لا بنفسه تفصيلا لا بعنوان جامع يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وكلما علم بوجود عنوان ولو جامع منتزع عن العنوانين التفصيليين، لكن يعلم أن هذا الجامع المعلوم تفصيلا ليس خارج عن أحدهما، هنا حينئذ تم البيان من ناحية هذا الجامع، تم البيان على الخصوصيتين أيضا. فإذا دعا هذه الدعوة لا يمكن حينئذ أن يحمل عليه، ولا بد أن تلتزم بجريان قاعدة قبل البيان في أطراف الإجمالية. والوجدان أيضا يشهد بهذا، فإن الوجدان يرى الفرق بين موارد العلم الإجمالي، حتى الطرف الواحد من موارد العلم الإجمالي وموارد الشك البدوي، والفرق هو هذا، أنه يرى هناك أصل الإشارية محفوظة وهنا أصل الإشارية غير محفوظة، وقوله هناك يعلم بالجامع الذي يعلم عدم خروجه عن أحد الفردين وانطباقه في أحد الفردين، بينما في الشك البدوي لا يوجد هذه الخصوصية. والمنبه على ذلك أننا وإن أنكرنا قاعدة كفر قابل بيان عقلا، لكن قبلناها عقلائيا، يعني السيد الشهيد قبل قاعدة كفر قابل بيان في الموالي العرفية، وإنما لم يقبلها في الشارع الأقدس باعتبار عظمة مولوية الشارع وذاتية مولوية الشارع وإطلاق مولوية الشارع. أما في الموالات العرفية الناقصة قبل أصل قاعدة قابل بيان، وعلى هذا حمل كلمات القوم أنهم مثلا خلطوا بين الأمر العقلائي المولويات العرفية العقلائية وبين المولى الحقيقية الذاتية الذي هو الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله. حينئذ لنرجع إلى المولويات العرفية لنجد أن العرف والعقلاء الذين في مولوياتهم تجري قاعدة قابل بيان لضعف مولوياتهم، هل يلحقون موارد العلم الإجمالي بالشك البدوي أو يلحقونه بالعلم التفصيلي؟ لا أتصور أن يشك أحد أن موارد العلم الإجمالي الشبهة المحصورة كما لو علم بوجوب أحد الأمرين في المولويات العرفية أيضا لا تجري فيها قاعدة قابل بيان، وإنما ملحقة بصور العلم بصورة العلم التفصيلي. هذا نعم المنبه على وجود نكتة فارغة بين موارد الشك في كل من الخصوصيتين التفصيليتين المقرون بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي، وموارد الشك في الخصوصية والعنوان التفصيلي بنحو الشبهة البدوية. هناك أصل الإشارية لا تكون محفوظة، هناك أصل وجود مطابق لأحدهما في الخارج معلوم ولو بعنوان إجمالي انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عنهما غير محفوظ هناك، ولهذا هناك تجري البراءة وهنا لا تجري البراءة، ويكون المراد بالبيان هذا المعنى، انحفاظ أصل الإشارية، انحفاظ أصل وجود مطابق في الخارج لأحدهما، إذا أراد هذا المعنى. فالالتزام بحرفية هذه النكتة لا تقتضي إلحاق الصورة الثانية بالثالثة بل بالأولى. هذا ما ينبغي أن يعلق على القسم الأول. اسمحوا لي خليني أكمل البحث، إشكالكم أخروا إلى ما بعد البحث. وأما الدعوة الثانية وهي أنه في الشبهة الموضوعية التي يكون فيها خصوصية وقيد تفصيلي، ما مأخوذ في متعلق الوجوب، معلوم الوجوب على كل حال. هناك لا يكون هذا القسم لا يكون من موارد العلم الإجمالي، بل يكون من موارد العلم التفصيلي بالاشتغال والشك في الفراغ، والذي لا إشكال في جريان قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ. كما لو علم بأن يجب إكرام العالم وشك في أنه إما زيد عالمون أو عمرو عالمون، فيعلم إجمالا بأن أحدهما عالم. هنا قال السيد الشهيد أنه توجد ثلاث خصوصيات، اثنان منهما معلوم تفصيلا تعلق الوجوب به ولو ضمنا، وإحدى الخصوصيات مشكوك فلا بيانا، لم يتم البيان عليه. خصوصية أصل وجوب الإكرام، خصوصية الجامع، إكرام أحدهما معلوم، ولهذا لا بد من إكرام أحدهما. لو لم يكرم شيئا منهما خالف ما علم بوجوبه تفصيلا، اشتغل بذمته به يقينا، وهو أصل وجوب إكرام أحدهما. الخصوصية الثانية أن يكون المكرم عالما، هذه خصوصية أيضا معلومة الوجوب، لأننا نعلم أن الواجب إكرامه هو العالم الواقعي لا الجاهل. فأن يكون المكرم عالما هذه خصوصية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، فينحل الوجوب إلى وجوب أصل الإكرام ووجوب كون المكرم عالما، وكلا الوجوبين معلومان تفصيلا. خصوصية ثالثة كون الإكرام لهذا وهو زيد أو لذاك وهو عام، هذه الخصوصية مشكوكة، لا نعلم بأنه يجب إكرام هذا بالخصوص أو ذاك. نعم جامع أحدهما يعلم الوجوب، لأن هذا جامع وليس خصوصية، هذا خصوصية بالحمد الأولي لا خصوصية بالحمد الشارع، ليس واقع الخصوصية. فيبقى واقع إكرام هذا بالخصوص مشكوكا، إكرام ذاته بالخصوص مشكوكا. لكن حيث أن الخصوصية الثانية واجبة ومعلومة الوجوب وليست مشكوكة، فلا بد من الخروج اليقيني عن العلم بتعلق الوجوب به، لأن البيان عليه تام. والخروج اليقيني والفراغ اليقيني عنه لا يكون إلا بإكرامهما معا، إذ لو أكرم أحدهما دون الآخر يشك في أنه هل كان المكرم عالما، الذي أكرمه كان عالما أو لم يكن، كونه أكرم العالم يصبح مشكوكا، مع أن اشتغال الذمة بلزوم كون هذا المكرم عالما يقيني، فلا بد من الفراغ اليقيني عن اشتغال الذمة بال خصوصية الثانية التي تم عليه البيان، يكون بالاحتياط التام وإكرام كريم. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، فإنه الخصوصية الثانية وهو كون المكرم عالما ليست تحت الوجوب، ليست قيدا للواجب، وإنما هو قيد للوجوب، فإن وجوب إكرام العالم وجوب انحلالي. وجوب إكرام العالم يتصور على نحوين، أولاً الوجوب الانحلالي بأن يجب إكرام كل عالم عالم، والآخر الوجوب البدلي، كما إذا قال مثلاً إذا ظاهرت فأكرم عالماً. في مورد يكون الوجوب بدلياً، يعني صرف الوجود يكون واجباً، هناك لا إشكال أنه لو شك في أن زيد المكرم عالم الذي أكرمه أو ليس عالم تجري قاعدة الاشتغال اليقيني، لأن أصلاً كون المكرم عالما تحت الطلب كان ضمن قيود الواجب، لم يكن قيدا للوجوب. وجوب إكرام العالم لم يكن موضوعه أن يكون زيدا عالما الذي أكرمه، موضوعه أن يظاهر وقد ظاهر، فيجب أن يكرم عالما، ولو بأن يذهب ويفتش عن عالم فيكرمه ولو غير زيد. هناك الوجوب المتعلق بإكرام العالم نحو بدلي اشتغال الذمة بكون الإكرام عالما تام. لماذا؟ لأن كون المكرم عالما هنا قيد في الواجب لا في الوجوب. أكرم عالما قبل أعتق رقبة مؤمنة، الإيمان ليس شرطا في العتق، العتق شرطه تحقق الظهار، وصار فعليا بتحقق الظهار، سواء كان زيد من الرقبات مؤمنة أو لا، زيد من الناس عالما أو لم يكن عالما، عالمية زيد لا توجب فعلية وجوب إكرام العالم في أكرم عالما إن ظاهرته، وإنما موضوع فعلية أكرم عالما أن يظاهر، فعندما يظاهر يجب أن يصبح فعليا وجوب إكرام عالما، سواء كان زيد عالما أو لم يكن. إن لم يكن زيد عالما فلا بد أن يذهب ويكرم عامر العالم، لم يكن عامر عالما لا بد أن يذهب ويكرم بكر العالم، لأن وجوب إكرام عالم ما بنحو صرف الوجود، هذا قد تعلق الأمر به بحسب الفرد وصار فعليا والموضوع له تحقق الظهار، لا كون المكرم عالما. هناك كون المكرم عالما ليس شرطا في الوجود، وإنما قيد في الواجب، هذا في الواجبات البدنية. أما الواجب الانحلالي الشمولي، أكرم كل عالمين أو أكرم العالم، فالعالم موضوع للوجود لا متعلق للوجود، صحيح بالنتيجة قيد للمتعلق أيضا، إكرام حينما يتعلق بموضوعه وهو العالم فيكون قيدا في المتعلق، لكن قيد في المتعلق من ناحية كونه قيدا في الموضوع، من ناحية كونه موضوعا أي قيدا في الوجود. وكل قيود الوجود، كل قيود الوجود لا يجب تحصيلها، يعني لا تكون الذمة مشغولة بها من ناحية الوجوب، لأن الوجوب متفرع عليها. هذا قرأته في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق. ونقيد أن قيود الوجوب لا تدخل في العهدة، لأن قيود الوجوب شرائط نفس الإيجاب والوجوب، قيود الواجب تدخل في العهدة، أما قيود الوجوب لا تدخل في العهدة، وإن صارت قيدا للواجب أيضا بالتبع، فإن بعض قيود الوجوب يصبح قيدا للواجب بالتبع، لكن كونه أصبح قيدا للواجب لا أجعله داخلا في العهدة، لأن الوجوب متفرع عليه. وهذا يعني بالدقة أن وجوب الإكرام في أكرم كل عالم، وجوب الإكرام متعلقه إكرام واقع العالم، إكرام هذا إن كان عالما، يرجع إلى هذه الجملة، أنه إن كان زيد عالما فأكرمه، وإن كان عمرو عالما فأكرمه، فيكون متعلق وجوب الإكرام إكرام هذا وإكرام هذا، هذا معنى الانحلال أيضا، إكرام هذا واجب إن كان عالما. إذن فخصوصية كون المكرم عالما قيد في تعلق الوجوب بإكرام تلك الذات، قيد للواجب لا قيد في متعلق، قيد للوجوب لا قيد في الواجب ومتعلق الوجوب، قيد في نفس الوجوب. وهذا معناه أن ما هو متعلق الواجب إكرام هذا وإكرام هذا، لكن إكرام هذا إن كان عالما وإكرام ذاك إن كان عالما، وقيود الوجوب لا تدخل في العهدة ولا تشتغل الذمة بها يقينا. إذن فالخصوصية الثانية المعلومة ليست تحت الوجوب، ليست الذمة مشغولة بها لأنها من قيود الواجب، الذمة تشتغل بإكرام هذا إن كان عالما واقعا، وبإكرام عامر إن كان عالما واقعا، وإكرام هذا مشكوك وإكرام هذا أيضا مشكوك، إكرام الخصوصيتين هذا وذاك يكون مشكوكا، وكون إكرام العالم معلوما هذه المعلومية لا توجب اشتغال الذمة به، لأن وجوب إكرام العالم لم يكن خصوصية العالم بنحو قيل المتعلق مأخوذا فيه، كما في العام خطاب البدلي في الأمر البدلي كان مأخوذا بنحو الموضوع بنحو الشمولية. إذن ففي موارد النوع الثاني من الشبهات الموضوعية خصوصية كون المكرم عالما لكونه من قيود الواجب، من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، وكونها قيدا للواجب بالتبع لا بالإصالة، والقيود التي ترجع إلى الواجب بتبع كونها قيدا للوجوب لا تدخل في العهدة، لا تكون داخلة في العهدة. إذن الشعورية التي يستدعي الإعراب الإعرابي غير تام من هناك أيضا، والوجدان أيضا يشهد بأن هذا يختلف عن موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ اليقيني، كما لو شك الإنسان في أنه أدى الصلاة أو لا، أو موارد الشك في المحصل، هناك يكون اشتغال الذمة غير مربوط بهذه الخصوصية المشكوكة، هنا أصل اشتغال الذمة مشروط بأن يكون هذا المكرم عالما، إذا لم يكن هذا المكرم عالما فلا وجوب لإكرامه، فوجوب الإكرام غير موجود، لأنه يجب إكرام عالم آخر نفتش عنه ونكرمه، لأن هذا خلف كون عالمية الفرد موضوع وشرط في تعلق أصل الوجود، لا قيد في الواجب من قبيل إنبات فأكرم عالما، فكأنه وقع خلط هنا بين قيود الوجوب وقيود الواجب، هذا القيد إنما يكون من قيود الوجوب لا من قيود الواجب. نعم لو كان القيد من قيود الواجب كما إذا قال أكرم عالما أو أعتق رقبة مؤمنة وأعتق شخصا شك في أنه هل كان رقبة عبدا أم كان حرا، الاشتغال يقيني لا بد أن يذهب ويفتش عن رقبة أخرى يقينية ويعتقها، لماذا؟ لأن وجود أكثر رقبة غير مربوط بكون الذي أعتقه رقبة عبدا أو حرا، سواء كان عبدا أو كان حرا وجوب العتق ثابت لأن موضوعه الظهار قد ظاهر، هذا قيد في الواجب لا بد أن يحصله يحققه، لا بينما في وجوب إكرام العالم كونه عالما ليس شرطا في الواجب، أن ينبغي أن يجعله عالما ليكرمه، إنما قيد في أصل تعلق الوجوب بإكرامه. إذن فإذا كان الشك فيه، إذا كان مشكوكا، حينئذ يكون الشك في أصل الوجوب، أو قوله لا يدخل في العهدة. خصوصية الثانية التي افترض دخولها في العهدة لا تدخل في العهدة، لا يكون الشغل اليقيني بها ثابتا، لأنها لا تدخل في العهدة أصلا. فإذا لم تكن داخلة في العهدة لكونها من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، فلا معنى لتطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني. الشغل اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني، لا يكون حينئذ موردها هذا المورد. والوجدان أيضا يقضي بالفرق بين موارد الشك في الاشتغال وموارد العلم الإجمالي، حتى بهذا النحو المحفوظ في الشبهات الموضوعية من القسم الثاني. ولهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي، وكأن وجدان المحقق العراقي كان وجدانا دقيقا حينما في البيان الثاني التفت إلى أن موارد العلم الإجمالي فيه فيها خصوصية، وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروغ عن تقيده في الركن السابقة، وكم له من وجدانات دقيقة وتلفقات لطيفة هذا المحقق قدس الله سره الشريف. إذن فالعلم الإجمالي يقتضي حتى بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقتضي بنفسه منجزية وجوب الموافقة القطعية، يعني الاحتياط التام في الطرفين. العلم الإجمالي بنفسه يقتضي ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان حتى في الخصوصية في شيء من الطرفين بالبيان المتقدم، ومن دون فرق بين أقسام العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية من النحو الأول أو من النحو الثاني، وكلها ترجع إلى هذه النكتة ولا ترجع إلى باب كبرى أخرى غير هذه الكبرى التي أشرنا إليها، لا ترجع إلى كبرى أبقى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعد هذا لابد من البحث في أن هذه المنجزية التي ثبتت الآن للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هل هي بنحو بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه، يعني يرفع وجوب الموافقة فيقول لا يجب عليك الاحتياط التام، يمكن أن تكتفي بامتثال أحد الطرفين، أو يعني أن هذا العلم الإجمالي هو مقتضي للمنجزية، يقتضي المنجزية لكن لا بنحو العلمية، لأنه يجوز للشارع أن يرخص في بعض الأطراف أو لا يجوز للشارع أن يرخص، يعني يكون هذا العلم الإجمالي اقتضاؤه للتنجيز بنحو العلية بحيث يمتنع أن يرخص. هذا هو البحث الثاني الذي هو بحث أيضا مهم، فيترتب عليه ثمرات كثيرة في بحث الأصول العملية والفروع الفقهية.